بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة الذي نستكمله الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر قول الإمام الشافعي في أن الاستماع إلى الغناء زندقة، والمقصود طبعا الاستماع إلى الموسيقى، فالموسيقى بجميع أنواعها محرمة. فنصر شيخ الإسلام رحمه الله قول الشافعي رحمه الله في ذلك، وتكلم عن الراوندي الملحد الكفار، وتكلم عن الفارابي كذلك، وقال كان الفارابي إماما في صناعة التسويق موسيقيا عظيما، كما يقال كان موسيقار عظيم. فكان الفارابي هذا موسيقيا يؤلف السلالم الموسيقية والمقطوعات الموسيقية، فكان زنديقا مجرما. قال يرد شيخ الإسلام على كلام الراوندي، يقول: أما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره، يعني هو يقول أن الموسيقى الغناء صعب الموسيقى حلال، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأشعار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يشبه الشعر، فيقال: بل الشعر أعظم مما وصفته، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر حكمة. يعني هناك أبيات شعرية هي حكمة في ذاتها، حكمة فعلا في ذاتها، مثل: كذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. أو قول الشاعر أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وكثير من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. أما حديث إن من الشعر حكمة، فهو حديث صحيح أخرجه البخاري من رواية أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، فهو حديث قال النووي عنه إسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو من رواية أحمد والدارمي وأبي داود والنسائي وغير ذلك. وطبعا الفارابي هذا مثله في عقيدته مثل ابن سينا. والذهبي رحمه الله قال في السير: ابن سينا العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن سينا أو ابن سينا البلخي، ثم البخاري، يعني من مدينة بخارى، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق، كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية، يعني الإسماعيلية اللي هم القرامطة غلاة الشيعة الكفار والعياذ بالله. وله كتاب الشفاء، يعني ابن سينا مؤلف كتاب اسمه الشفاء وغيره، وأشياء لا تحتمل. وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وقد كان ابن سينا آية في الذكاء، هو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في السير في ترجمة الفارابي: له تصانيف مشهورة، من ابتغى الهدى منها ضل وحار، منها تخرج ابن سينا. نسأل الله التوفيق. وطبعا اللي يريد يعني ينظر إلى ضلالات ابن سينا يقرأ كتاب شيخ الإسلام درء تعارض النقل والعقل، حيث تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته، وبين ما فيها من انحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، وقال جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان، حسان بن ثابت الشاعر العظيم، ينصب له منبرا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين، وقال اللهم أيده بروح القدس. وهذا حديث متفق عليه من رواية حسان ومن رواية أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه دعا لحسان وقال اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن رواحة إن أخا لكم لا يقول الرفث. حديث رواه البخاري، حديث صحيح، يعني يزكي عبد الله بن رواحة وهو الفارس الشهيد الشاعر، وقال هو لا يقول الرفث، يعني لا يقول باطلا أبدا. وقد استند الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت وهو يقول هيه هيه. وهذا في رواية الإمام مسلم من حديث الشريد بن سويد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير، وهذا باب واسع. القصيدة اللي هي لكعب بن زهير هي القصيدة اللي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وهي مدح، وقد مدح فيها كعب، مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع به، سبحان الله. وهي يعني رواية بإذن الله صحيحة، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب وهذا باب واسع، يقول شيخ الإسلام هذا باب واسع، يعني باب سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال ماذا؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. فطبعا انتبهوا، احنا نكمل، لكن انتبهوا ان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ان سماع الشعر الطيب لا شيء فيه، وان إلقاء الشعر الطيب لا شيء فيه، كل هذا لكي يفرق بين مسألة الشعر المصحوب بالموسيقى والشعر المجرد من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه. طبعا هنا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أي شعر؟ الشعر الخبيث والعياذ بالله. فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح، ولم يذكر الله كثيرا، ولم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي الشعر كلام، فحسنه حسن كحسن الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. وهذه عبارة مشهورة نحفظها، طلاب العلم كلهم يحفظونها، الشعر كلام، حسن حسن وقبيح قبيح. أما الاستحب الموسيقى فهذا أمر آخر. هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير اللي هو الضرب بالقضيب والموسيقى، ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. إن إباحة الشعر ليس معناه إباحة الضرب بالقضيب، يعني ليس معناه إباحة الموسيقى. وأما قوله هو القشيري فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة. يعني القشيري هنا يدلس، يقول إن سماع الأشعار الطيبة بدون موسيقى لا يتغير الحكم لو كانت مع الموسيقى. لا طبعا الحكم يتغير لأن الموسيقى هي المحرمة. قال هذا ظاهر من الأمر. قال عنه شيخ الإسلام فإن هذه حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك. فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. يعني يقول إن سماع الشعر وحده من دون موسيقى أمر، وسماعه مع الموسيقى والتلحين أمر آخر. قال: وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرائن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. يقول خبر الواحد إذا كان لا يفيد العلم وهو منفرد، حديث الأحد يعني لا يفيد العلم، طبعا باطل. الحقيقة أن حديث الأحد يفيد العلم بالشروط الحديثية، أن يكون عدل ضابط في نقله ولا ليس فيه شذوذ ولا علة. طيب، لكن إذا انضم إليه غيره وصار وصل لدرجة المتواتر فهذا صدق قطعي. قال: وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له: ما تقول في الماء؟ قال: حلال. قال: والتمر؟ قال: حلال. قال: فالنبيذ؟ ماء وتمر. يعني هو يقول هنا بواحد بيحاول يلبس على إياس بن معاوية رحمه الله، يقول له: الماء لوحده؟ قال: حلال. طيب والتمر وحده؟ قال: حلال. قال: والتمر والماء معا هو نبيذ. فقال له إياس بن معاوية: أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتهما طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال: نعم. فقال: كذلك النبيذ. فمعنى كلامه إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. يعني الماء وحده لا يفسد العقل، والتمر وحده لا يفسد العقل، لكن التركيب معا وبحيث يكون نبيذ فيصير مسكرا يفسد العقل. فهناك أشياء على انفرادها لا تضر، أما على اجتماعها فإنها تضر. فهنا لابد أن نفرق بين الشعر وحده والشعر المصحوب بالموسيقى. قال: وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب اللي هو التمر مع الماء الذي يتخمر، وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بنياحة وتحزين، وإما بإطراب وإسكار، وإما بإغضاب وحمية بمنزلة الصوت الواحد. لا شك أن الكلام الذي فيه نياحة وحزن يختلف عن الكلام الذي فيه طرب وإسكار، ويختلف عن الكلام الذي فيه إثارة الغضب والحمية. وهذا القرآن الذي هو كلام الله، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. أما زينوا القرآن بأصواتكم فرواه أحمد والطيالسي وعبد الرزاق والإمام البخاري وأبو داود والنسائي وغيره، يعني هو حديث صحيح ليس فيه كلام. وأما حديث لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود يعني، وزاد عبد الرزاق قال: أبو موسى لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا. قال الألباني: هذا أيضا صحيح، وفي السلسلة الصحيحة برقم 35-32، يعني رقم 32,503. ورواه النسائي أيضا من طريق أخرى عن مالك ولفظه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ فقال فذكر الحديث وزاد فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرا. قال الألباني وإسناده صحيح. قال وقال شيخ الإسلام وكان عمر رضي الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. هذا حديث ضعيف لكن طبعا المعنى صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. حديث متفق عليه. أذن هنا بمعنى استمع, يعني الله سبحانه وتعالى هو نفسه يستمع جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا يعني سماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته, يعني من صاحب الجارية المغنية وهو يستمع إليها وهي ملكه. وهو حديث أخرجه أحمد وأبو عبيد وابن ماجة والآجري والطبراني وهو صححه ابن حبان والحاكم, ورد الذهبي بأن هذا الحديث منقطع, وقال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن ولكن الحقيقة أنه حديث ضعيف إن كان المعنى صحيح لكن حديث ضعيف, لا سيما الجزء الأخير هذا الذي هو من صاحب القينة إلى قينته فهو حديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. في سلسلة ضعيفة. قال شيخ الإسلام ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء. هذا واضح أن الناس يقرؤون بألحان الغناء اللي هي المقامات الآن والعياذ بالله. قال فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء, يعني قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء هذا مكروه مبتدع, نص على ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل, ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. وطبعا يا شباب تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى, مجموع فتاوى ابن باز, قال لما قيل ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة المقامات التي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا, فأجاب لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغني, لا يجوز, بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان, فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. فطبعا التلحين في القرآن حسب تلحين الغناء والشعر قال بعض العلماء هو مسقط للعدالة بل من أسباب رد الشهادة, وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع والعياذ بالله. نعم, فهذا شيء محظور. والشيخ ابن القيم رحمه الله له بحث مطول في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفة. الشاهد هنا أنه لا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرأ بالغناء من الآلات وغيرها, لا عند من يقول بإباحة ذلك, يعني هنا شيخ الإسلام يقول حتى الذين يبيحون الموسيقى وحدها لا يبيحون أن تصطحب القرآن, والذين طبعا يحرمون الموسيقى لا شك أنهم يحرمون اقترانها بالقرآن. قال لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه, بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن مع آلات مطربة بالفم مثل الزمارة والناي وغيره، ولا باليد كالآلات الموسيقية المختلفة العود والكمان والطبلة والرقة وكلها. قال شيخ الإسلام مكملا: فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقرأ علي، أخرجه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء يعني سورة النساء حتى إذا بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسماع القرآن، لا سيما الآية هذه حين يؤتى به شهيدا على العالمين. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه. قال وقد استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. يعني هنا يرد على كلام القشيري إن كلامك أيها القشيري وكلام أتباعك بأنه لا يتغير الحكم أن يسمع القرآن بدون ألحان أو يسمع بالألحان، أو حتى الأقوال كلها إنه لا فرق أن يسمع أقوال أي أحد بلا موسيقى أو أن يسمع بالموسيقى، هذا كل منكر من القول وزور. فهذه المقدمة الأولى في الرد على القشيري. قال شيخ الإسلام وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة طبعا مخطئا إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع. هذه كلامه، كلام القشيري. قال شيخ الإسلام فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه، فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه، والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب، وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوب. هذا وهذه المقدمة مبنى على أصلين: أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا، فإنه إذا حصل محبوبه ومكروهه والمكروه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن ولا مكروها. أما الأصل الأول هو الآن يحلل كلام القشيري ثم يرد عليه. قال أما الأصل الأول اللي هو يقول فيه معرفة ما يحبه الله فهي أسهل، لأن معرفة ما يحب الله بمراجعة شرع الله وتعلمه. قال وهو معرفة ما يحب الله فهي أسهل، وإن كان غلط في كثير منها كثير من الناس، لأن كثير من الناس يعني ينسبون الشيء إلى الله أنه يريد ويحبه والله لا يحب. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات، إن السماع بالموسيقى يحصل هذه المحبوبات اللي هي زيادة الحب لله والرغبة والخشية، فالشأن فيها ففيها زل من زل وضل من ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود. يعني هو شيخ الإسلام الآن سيحلل واحدة واحدة بأدلة واضحة جدا الرد على مسألة أن السماع يحصل المحبوبات. طبعا المقصود به سماع الموسيقى. وجوه كثيرة. قال الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب، المرجع في القربات كلها إيه؟ ما هو؟ أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة، لا إلى قول فلان ولا علان. نريد أن نعرف ما يحبه الله موجود في الشريعة، ما يبغضه الله موجود في الشريعة، وليس كلام فلان ولا علان. قال مرجعه إلى الشريعة، وليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله، بل بهذه الطريقة بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطان. كلام صحيح، لأن الذين عبدوا اللات والعزة قالوا هم وسائطنا يقربون إلى الله، والذين ابتدعوا الاحتفالات والمولد النبوي وغيره كله ظنوا أن هذا يقرب إلى الله، هذا دين ليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما في الكتاب، يقول شيخ الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من الحض على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك، فكله نهى عن هذا، وهو ابتداع دين لم يأذن به الله، سواء كان الدين فيه عبادة غير الله أو عبادة الله بما لم يأمر به. بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بإيش؟ بما أمرنا به على ألسنة رسله، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني واحد صلى العصر مخلصا جدا ولكن صلى 5 ركعات لا يقبل، لأنه خالص وليس بصواب. وإذا كان صوابا، يعني صلى العصر بضوابطه وشروطه وأركانه 4 ركعات ولكن ليس خالصا لله عز وجل، هذا لا يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فهم يقولون الألحان هذه لله، نقول طيب ليس على السنة. قال شيخ الإسلام وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم القشيري يعني في هذا الأصل كثير، مثل ما ذكروا عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. لا تقبل أي شيء في دين الله إلا بالشاهدين هؤلاء، الكتاب والسنة. وعن صاحبي أحمد ابن أبي الحواري أنه قال من عمل بالاتباع سنة فباطل عمله، فباطل عمله. أي واحد يسن سنة وليست في كتاب الله، ليس فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي باطلة. طيب. وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس. هو يقرأ القرآن في يوم مولد النبي، هو يظن طاع، لكن هو من عيش النفس. والذين ينشدون ويرقصون في هذه يفعلون معصية، كل عيش النفس. وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، عذاب على النفس، النفس تحب الباطل فالإنسان يأطر هذا الاقتداء. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. اللي يبتعد عن كتاب السنة لا تعده من الرجال أصلا. وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني وإن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وعن أبي حمزة البغدادي قال: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمر أو عن أبي عمرو بن نجيد أنه قال: كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. إنما لناش علاقة بالتصوف. وعن أبي يعقوب النهر جوري قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمون من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده. كثير من هؤلاء الصوفية يمشي على هواه والوجد وما يراه ويهواه، غير متبع لسبيل الله التي بعث بها، وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب الاستقامة الذي نستكمله الآن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر قول الإمام الشافعي في أن الاستماع إلى الغناء زندقة، والمقصود طبعا الاستماع إلى الموسيقى، فالموسيقى بجميع أنواعها محرمة. فنصر شيخ الإسلام رحمه الله قول الشافعي رحمه الله في ذلك، وتكلم عن الراوندي الملحد الكفار، وتكلم عن الفارابي كذلك، وقال: كان الفارابي إماما في صناعة التسويق موسيقيا عظيما، كما يقال كان موسيقار عظيم. فكان الفارابي هذا موسيقيا يؤلف السلالم الموسيقية والمقطوعات الموسيقية، فكان زنديقا مجرما. قال يرد شيخ الإسلام على كلام الراوندي، يقول: أما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره، يعني هو يقول أن الموسيقى الغناء صعب الموسيقى حلال، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأشعار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يشبه الشعر، فيقال: بل الشعر أعظم مما وصفته، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشعر حكمة. يعني هناك أبيات شعرية هي حكمة في ذاتها، حكمة فعلا في ذاتها، مثل: كذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. أو قول الشاعر أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وكثير من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. أما حديث إن من الشعر حكمة، فهو حديث صحيح أخرجه البخاري من رواية أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، فهو حديث قال النووي عنه إسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو من رواية أحمد والدارمي وأبي داود والنسائي وغير ذلك. وطبعا الفارابي هذا مثل في عقيدته مثل ابن سينا. والذهبي رحمه الله قال في السير: ابن سينا العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله ابن الحسن بن علي بن سينا أو ابن سينا البلخي، ثم البخاري يعني من مدينة بخارى، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق، كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية، يعني الإسماعيلية اللي هم القرامطة غلاة الشيعة الكفار والعياذ بالله. وله كتاب الشفاء، يعني ابن سينا مؤلف كتاب اسمه الشفاء وغيره، وأشياء لا تحتمل. وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام وقد كان ابن سينا آية في الذكاء، هو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في السير في ترجمة الفارابي له تصانيف مشهورة، من ابتغى الهدى منها ضل وحار، منها تخرج ابن سينا. نسأل الله التوفيق. وطبعا اللي يريد يعني ينظر إلى ضلالات ابن سينا يقرأ كتاب شيخ الإسلام درء تعارض النقل والعقل، حيث تتبع سقطات ابن سينا وضلالاته وبين ما فيها من انحراف بالحجة والبرهان على طريقة السلف. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، وقال: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان، حسان بن ثابت الشاعر العظيم، ينصب له منبرا لينشد الشعر الذي يهجو فيه المشركين، وقال: اللهم أيده بروح القدس. وهذا حديث متفق عليه من رواية حسان ومن رواية أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه دعا لحسان وقال: اللهم أيده بروح القدس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن رواحة: إن أخا لكم لا يقول الرفث. حديث رواه البخاري، حديث صحيح، يعني يزكي عبد الله بن رواحة وهو الفارس الشهيد الشاعر، وقال هو لا يقول الرفث، يعني لا يقول باطلا أبدا. وقد استند الشريد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلت وهو يقول هيه هيه، وهذا في رواية الإمام مسلم من حديث الشريد بن سويد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير، وهذا باب واسع. القصيدة اللي هي لكعب بن زهير هي القصيدة اللي مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، وهي مدح، وقد مدح فيها كعب، مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع به، سبحان الله. وهي يعني رواية بإذن الله صحيحة، والحمد لله رب العالمين. نعم. طيب، وهذا باب واسع. يقول شيخ الإسلام: هذا باب واسع، يعني باب سماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر. وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ماذا؟ قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا. فطبعا انتبهوا، احنا نكمل، لكن انتبهوا ان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ان سماع الشعر الطيب لا شيء فيه، وان إلقاء الشعر الطيب لا شيء فيه، كل هذا لكي يفرق بين مسألة الشعر المصحوب بالموسيقى والشعر المجرد من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، يعني حديث متفق عليه. طبعا هنا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أي شعر؟ الشعر الخبيث والعياذ بالله. فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح، ولم يذكر الله كثيرا، ولم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر مطلقا، بل قد يبين معنى الحديث ما قاله الشافعي: الشعر كلام، فحسنه حسن كحسن الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. وهذه عبارة مشهورة نحفظها، طلاب العلم كلهم يحفظونها، الشعر كلام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. أما لاستحب الموسيقى فهذا أمر آخر. هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير اللي هو الضرب بالقضيب والموسيقى، ليبين أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر. إن إباحة الشعر ليس معناه إباحة الضرب بالقضيب، يعني ليس معناه إباحة الموسيقى. وأما قوله هو القشيري فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة. يعني القشيري هنا يدلس يقول إن سماع الأشعار الطيبة بدون موسيقى لا يتغير الحكم لو كانت مع الموسيقى. لا طبعا الحكم يتغير لأن الموسيقى هي المحرمة. قال هذا ظاهر من الأمر. قال عنه شيخ الإسلام فإن هذه حجة فاسدة جدا، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجردا عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك. ولو كان كل الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص، فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها. يعني يقول إن سماع الشعر وحده من دون موسيقى أمر، وسماعه مع الموسيقى والتلحين أمر آخر. قال وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرائن، فجحد العلم الحاصل بالتواتر. يقول خبر الواحد إذا كان لا يفيد العلم وهو منفرد، حديث الأحد يعني لا يفيد العلم، طبعا باطل. الحقيقة أن حديث الأحد يفيد العلم بالشروط الحديثية، أن يكون عدل ضابط في نقله وليس فيه شذوذ ولا علة. طيب لكن إذا انضم إليه غيره وصار وصل لدرجة المتواتر فهذا صدق قطعي. قال وبمنزلة ما يذكر عن إياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء؟ قال حلال. قال والتمر؟ قال حلال. قال فالنبيذ؟ ماء وتمر. يعني هو يقول هنا بواحد بيحاول يلبس على إياس بن معاوية رحمه الله، يقول له الماء لوحده قال حلال، طيب والتمر وحده قال حلال، قال والتمر والماء معا هو نبيذ. فقال له إياس بن معاوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك؟ قال لا. قال فإن أخذت الماء والتبن والتراب فجعلتهما طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتلك؟ قال نعم. فقال كذلك النبيذ. فمعنى كلامه إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب، والمفسد للعقل هو القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب. يعني الماء وحده لا يفسد العقل، والتمر وحده لا يفسد العقل، لكن التركيب معا وبحيث يكون نبيذ فيصير مسكرا يفسد العقل. فهناك أشياء على انفرادها لا تضر، أما على اجتماعها فإنها تضر. فهنا لابد أن نفرق بين الشعر وحده والشعر المصحوب بالموسيقى. قال وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون في التركيب اللي هو التمر مع الماء الذي يتخمر، وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها للنفوس وإزعاجها إما بنياحة وتحزين وإما بإطراب وإسكار وإما بإغضاب وحمية بمنزلة الصوت الواحد. لا شك أن الكلام الذي فيه نياحة وحزن يختلف عن الكلام الذي فيه طرب وإسكار، ويختلف عن الكلام الذي فيه إثارة الغضب والحمية. وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به، وقال زينوا القرآن بأصواتكم، وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. أما زينوا القرآن بأصواتكم فرواه أحمد والطيالسي وعبد الرزاق والإمام البخاري وأبو داود والنسائي وغيره، يعني هو حديث صحيح ليس فيه كلام. وأما حديث لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود يعني، وزاد عبد الرزاق قال أبو موسى لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا. قال الألباني هذا أيضا صحيح، وفي السلسلة الصحيحة برقم 35-32، يعني رقم 32,500 و3,000. ورواه النسائي أيضا من طريق أخرى عن مالك ولفظه مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ذات ليلة وهو يقرأ فقال، فذكر الحديث وزاد فلما أصبح ذكروا ذلك له فقال لو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرا. قال الألباني وإسناده صحيح. قال وقال شيخ الإسلام وكان عمر رضي الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. هذا حديث ضعيف لكن طبعا المعنى صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. حديث متفق عليه. أذن هنا بمعنى استمع، يعني الله سبحانه وتعالى هو نفسه يستمع جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا يعني سماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، يعني من صاحب الجارية المغنية وهو يستمع إليها وهي ملكه. وهو حديث أخرجه أحمد وأبو عبيد وابن ماجة والآجري والطبراني، وهو صححه ابن حبان والحاكم، ورد الذهبي بأن هذا الحديث منقطع، وقال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن ولكن الحقيقة أنه حديث ضعيف إن كان المعنى صحيح، لكن حديث ضعيف لا سيما الجزء الأخير هذا الذي هو من صاحب القينة إلى قينته، فهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. في السلسلة الضعيفة. قال شيخ الإسلام ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء. هذا واضح أن الناس يقرؤون بألحان الغناء اللي هي المقامات الآن والعياذ بالله. قال فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، يعني قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء هذا مكروه مبتدع، نص على ذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. وطبعا يا شباب تذكرون كلام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى ابن باز، قال لما قيل ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة المقامات التي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا. فأجاب لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغني، فلا يجوز، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. فطبعا التلحين في القرآن حسب تلحين الغناء والشعر قال بعض العلماء هو مسقط للعدالة، بل من أسباب رد الشهادة، وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع والعياذ بالله. نعم، فهذا شيء محظور. والشيخ ابن القيم رحمه الله له بحث مطول في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفاء. الشاهد هنا أنه لا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرأ بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك. يعني هنا الشيخ الإسلام يقول حتى الذين يبيحون الموسيقى وحدها لا يبيحون أن تصطحب القرآن. والذين طبعا يحرمون الموسيقى لا شك أنهم يحرمون اقترانها بالقرآن. قال لا عند من يقول بإباحة ذلك ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار، لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير وباليد كالغرابيل. يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن مع آلات مطربة بالفم مثل الزمارة والناي وغيره، ولا باليد كالآلات الموسيقية المختلفة العود والكمان والطبلة والرقة وكلها. قال شيخ الإسلام مكملا: فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقرأ علي، أخرجه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء يعني سورة النساء حتى إذا بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبكي صلى الله عليه وسلم متأثرا بسماع القرآن، لا سيما الآية هذه حين يؤتى به شهيدا على العالمين. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من غيره وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه. قال وقد استمع لقراءة أبي موسى الأشعري وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فإذا قال قائل إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، كان هذا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. يعني هنا يرد على كلام القشيري إن كلامك أيها القشيري وكلام أتباعك بأنه لا يتغير الحكم أن يسمع القرآن بدون ألحان أو يسمع بالألحان، أو حتى الأقوال كلها إنه لا فرق أن يسمع أقوال أي أحد بلا موسيقى أو أن يسمع بالموسيقى، هذا كله منكر من القول وزور. فهذه المقدمة الأولى في الرد على القشيري. قال شيخ الإسلام وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة طبعا مخطئا: إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات ويحمله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين ومختار في الشرع. هذه كلامه، كلام القشيري. قال شيخ الإسلام فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه، ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه، فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه والمؤمنين والسماع، يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوب. هذا وهذه المقدمة مبنى على أصلين: أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا، فإنه إذا حصل محبوبه ومكروهه والمكروه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن ولا مكروها. أما الأصل الأول هو الآن يحل الكلام القشيري ثم يرد عليه. قال أما الأصل الأول اللي هو يقول فيه معرفة ما يحبه الله فهي أسهل، لأن معرفة ما يحب الله بمراجعة شرع الله وتعلمه. قال وهو معرفة ما يحب الله فهي أسهل، وإن كان غلط في كثير منها كثير من الناس، لأن كثير من الناس يعني ينسبون الشيء إلى الله أنه يريد ويحبه والله لا يحب. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدثة يحصل هذه المحبوبات، أن السماع بالموسيقى يحصل هذه المحبوبات اللي هي زيادة الحب لله والرغبة والخشية، فالشأن فيها ففيها زل من زل وضل من ضل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين بها إن شاء الله المقصود. يعني هو شيخ الإسلام الآن سيحلل واحدة واحدة بأدلة واضحة جدا الرد على مسألة أن السماع يحصل المحبوبات، طبعا المقصود به سماع الموسيقى. وجوه كثيرة. قال الوجه الأول أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب، المرجع في القربات كلها إيه؟ ما هو؟ أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة لا إلى قول فلان ولا علان. نريد أن نعرف ما يحبه الله موجود في الشريعة، ما يبغضه الله موجود في الشريعة، وليس كلام فلان ولا علان. قال مرجعه إلى الشريعة، وليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله، بل بهذه الطريقة بدل دين الله وشرائعه وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطان. كلام صحيح، لأن الذين عبدوا اللات والعزة قالوا هم وسائطنا يقربون إلى الله، والذين ابتدعوا الاحتفالات والمولد النبوي وغيره كله ظنوا أن هذا يقرب إلى الله، هذا دين ليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما في الكتاب، يقول شيخ الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وأئمة الدين ومشايخه من الحض على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك، فكله نهى عن هذا، وهو ابتداع دين لم يأذن به الله، سواء كان الدين فيه عبادة غير الله أو عبادة الله بما لم يأمر به. بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بإيش؟ بما أمرنا به على ألسنة رسله، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. يعني واحد صلى العصر مخلصا جدا ولكن صلى 5 ركعات لا يقبل، لأنه خالص وليس بصواب. وإذا كان صوابا يعني صلى العصر بضوابطه وشروطه وأركانه 4 ركعات ولكن ليس خالصا لله عز وجل، هذا لا يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فهم يقولون الألحان هذه لله، نقول طيب ليس على السنة. قال شيخ الإسلام وكلام المشايخ الذين ذكرهم أبو القاسم القشيري يعني في هذا الأصل كثير، مثل ما ذكروا عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. لا تقبل أي شيء في دين الله إلا بالشاهدين هؤلاء، الكتاب والسنة. وعن صاحبي أحمد ابن أبي الحواري أنه قال من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله، فباطل عمله. أي واحد يسن سنة وليست في كتاب الله، ليس فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي باطلة. طيب. وعن سهل بن عبد الله التستري أنه قال كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس. هو يقرأ القرآن في يوم مولد النبوي هو يظن طاع، لكن هو من عيش النفس، والذين ينشدون ويرقصون في هذه يفعلون معصية، كل عيش النفس، وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس، عذاب على النفس، النفس تحب الباطل فالإنسان يأطره هذا الاقتداء. وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال: من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. اللي يبتعد عن كتاب والسنة لا تعده من الرجال أصلا. وعن الجنيد بن محمد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد أيضا أنه قال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، يعني وإن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وعن أبي حمزة البغدادي قال: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. وعن أبي عمر أو عن أبي عمرو بن نجيد أنه قال: كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي، إنما لناش علاقة بالتصوف. وعن أبي يعقوب النهر جوري قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم. ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمون من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده. كثير من هؤلاء الصوفية يمشي على هواه والوجد وما يراه ويهواه، غير متبع لسبيل الله التي بعث بها، وهذا من نوع الهوى بغير هدى من الله. بارك الله فيكم.